الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرما وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها
عمرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نبحر مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو فيما يتعلق بالنكاح ومسائله. حياكم الله شيخ محمد.
وإياكم كرمكم.
وصلنا إلى معيار البعد المتعلق بالقرابة في المعايير التي تختار بها الزوجة زوجها، وذكرتم فيما مضى أن الأولى ألا تختار المرأة قريبا لها.
ليس مطلقا، كما أن القرابة تتفاوت، فإذا كانت القرابة شديدة جدا ففي ذلك محذوران عادة. المحذور الأول احتمال حصول الضعف في الذرية لنقص فيهما فيتركز النقص في ذريتهما وقد كان غير بين في كل واحد منهما فيظهر في ذريتهما. الأمر الآخر قضية احتمال الاختلاف بين الأسر في الاحتكاك والتعايش والتعاشر، فالأفضل لا يكون مؤديا إلى قطيعة الرحم، فإذا كانت أجنبية فحصل اختلاف بين الأسرتين لا حرج، لا يؤدي إلى قطيعة الرحم. وهكذا
هو سؤال شيخنا أنه يعني من أين
هذا هذا أيضا هو مذهب الشافعي والحنابلة، ليس مذهبا لكل الفقهاء.
أنا أقصد النصوص
المالكية لا يذكرون، القدماء لم يذكروا قضية القرب وكراهته، وإنما ذكر ذلك المتأخرون فقط.
هو السؤال أنه من أين أخذ هذا من نصوص الوحي؟ ليس في القرآن شيء من هذا،
ليس في القرآن
شيء ولا في صحيح الحديث
ولا صحيح السنة، وإنما ورد آثار فقط يذكره أهل اللغة أساسا، وأتى به ابن الأثير في النهاية.
صحيح، ابن الأثير أورد لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا ضعيفا، وابن الصلاح يقول عنه لا لم أجد له أصلا.
نعم، هو لا أصل له في المرفوع، ولكن ورد عن عمر بن الخطاب ما يقتضي ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى ضعفا في
أهل السائب،
نعم، أمرهم أن يتزوجوا من أهل البادية، ومثل ذلك طلبه لتزويج أولاد القرشيات من الأعراب ليقووا.
العراقي يقول إنما يعرف يعني هذا الأثر الذي أشرت إليه من قول عمر أنه قال لآل السائب قد أضويتم فانكحوا في النوابغ، ورواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث وقال معناه تزوج الغرائب. الشاهد أنه ليس
أغربوا معناه تزوج الغرائب. نعم، أغربوا لا تضوء. فهو ليس مربوعا لكن من أثر عن عمر ويكفي ذلك.
في مغني المحتاج،
فلذلك من إغراب الصحابة رضوان الله عليهم لما جاءت بنات كسرى اشتراهن علي بن أبي طالب، فأهدى إحداهن إلى الحسين بن علي وكانت أما لعلي زين العابدين، والأخرى إلى عبد الله بن الزبير فكانت أما لخبيب بن عبد الله بن الزبير، والأخرى إلى عبد الله بن عمر فكانت أما لسالم سالم بن عبد الله بن عمر.
وجلدته بين العين.
نعم.
طيب، في مغري المحتاج يقول نص الشافعي على أنه يستحب للرجل ألا يتزوج من عشيرته، يعني لم يكتفي بالقرابة القريبة بالذهب إلى أبعد من هذا.
وأيضا قد يكون معنى العشيرة عند الشافعي غير العشيرة عندنا نحن الآن. عشيرة من الأنساب المخالطة والمقاربة ومن المعاشرة والقرابة.
ذكروا في علة ذلك اتصال القبائل لأجل التعاضد وجمع الكلمة، فكان المقصود فعلا القبائل. لكن شيخنا، ألم يزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا من فاطمة والقرابة بينهم يعني؟
بلى، لكن ذكرنا أن القرابة ليست شديدة في باختلاف الأمهات، ففاطمة أمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وأم أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم من بني عامر بن لؤي، فليست القرابة شديدة.
لكن من جهة الأبي،
من جهة الأبي أبوها أيضا ليس عمه المباشر بل هو ابن عمه.
ابن عمه.
نعم.
طيب إذا ما ضابط القرب أصلا هذا الذي يعني لو قلنا بتحري الابتعاد عنه، هل هو أبناء العمومة أو أبناء الخؤولة؟
إذا كانت العمومة والخؤولة والتشابك الأسري حاصل يعني من الجانبين بأن كان أبوها قريبا له وأمها قريبة له، فهذا أقمن بالحصول الضعف في الأولاد. لكن إذا كان أحدهما قريبا له دون الآخر فلا حرج، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج بعض الأمر بتزويج بعض الأقارب، مثلا الفضل بن العباس عندما جاءه يريد الزواج أمر خاله أن يزوجه، وخاله ليس شقيقا لأمه، فمجدعة أمه هند بنت عوف الحميرية، ولبابة بنت الحارث الهلالية أخته من الأب من الأم فقط وليست أخته من الأب.
نعم. طيب لو قيل شيخنا أنه بما أن العلة هي الإضواء أو ما يقع للولد من ضعف
لإضواء،
نعم، ما يقع للولد من ضعف، لما لا يقال أن الأمر مرهون بالفحص الطبي أو الكشف الطبي؟ فإن كان هناك احتمال غالب لحصول المرض روعي هذا الأمر، وإن لم يكن فلا معنى له لأنه لا دليل عليه لذاته.
نعم، لكن بعض هذه الأمور لا تكتشف طبيا بسرعة. الطب ما وصل بالتطور إلى حد الإتيان على كل الجينات الوراثية.
لكن الآن هل يقال
هو قد لا يكون مرضا، هو جين وراثي مؤثر
متنحي.
قد يكون مؤثرا في الإنجاب، قد يكون مؤثرا في السمع والبصر
الخلقة،
قد يكون مؤثرا في الشكل والخلقة، قد يكون مؤثرا في الطول والقصر أو الألوان.
هل ترون شيخنا أنه من الناحية الشرعية يراعى هذا المعيار فيكون من معايير الاختيار
وفقط من الكمال وليس من ليس
شرط، لكن يراعى أو يعتبر؟
يعتبر لا بس باعتباره.
طيب هناك معيار آخر ورد في قولي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبيا أحناه على طفل ورعاه على زوج
بذات يده.
هل يقال إن حنان المرأة ويعني لينها وكذلك حسن رعايتها للمال وكذا مما ينبغي أن يراعى أيضا؟
نعم، لا شك أن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف في نساء قريش كله يدل على أن المرأة إذا كانت متصفة بهذه الصفات فهي أولى من غيرها، ونساء قريش في عمومهن هذه الصفات، قد تشذ امرأتنا وامرأتان لا تتصور ذلك. وقد جرب في نساء قريش أمر عجيب،
وهو
وفي نساء العرب عموما يقولون لم تحمل بعد الأربعين إلا عربية، ولم تحمل بعد الخمسين إلا قرشية.
عجيب.
ويقال إن الهاشميات أيضا يحملن بعد الستين، وقد جرب بعض ذلك،
ثبت تاريخيا.
نعم.
طيب شيخنا الآن ذكرنا جملة مواصفات تتحراها المرأة في الرجل ويتحراها الرجل في المرأة، قبل أن ننتقل إلى بعض الإشكالات، هل هناك شيء من المواصفات أو المعايير؟
الحنابلة يذكرون بعض المعايير الزائدة، مثلا يقولون بلا أم من
في شأن المرأة.
إيه نعم، من المعايير عندهم
أيوة
أن تكون بلا أم من.
لما؟
يرون أن الحماتة كثيرا ما تكون.
طيب والزوج أيضا يكون بلا أم من؟
هم يذكرون هذا في الزوجة.
طيب بغير هذا؟
عموما هذا من اختيارات الفقهاء وليس يعني مطلوبا شرعا، لكنه فقط من باب الرأي في بعض الأحوال، وهذا أيضا باختلاف البيئات والمناطق. بعض المناطق يكون فيها فعلا إشكالات كبيرة في المعاشرة والمخالطة، ويبقى قضية الاختلاف في الفهم والأسلوب مؤثرا جدا، حتى اختلاف اللغة.
طيب شيخنا قبل أن ننتقل نقطة أخرى، لدي بعض الإشكالات في مسألة معايير الاختيار. تكرر في شأن الرجل أو المرأة معيار التدين أو الصلاح. الصورة التي أطرحها الآن أنه لو كان هذا الرجل أو الزوج على حالة ما من التدين قد تكون قاصرة، على سبيل المثال لا يرى بأسا بسماع الموسيقى، لا يرى بأسا مثلا ببعض التعاملات،
لكن لا يرى بأسا هوان أو ليكون ترجيحا،
ليكون هوان، ليكون هوان ما عندي مشكلة، وهي هذه الخيارات التي أمامه عنده واحدة متدينة تتحفظ عن هذا كله وهي بلا شك أرفع درجة في الورع من هذه الجهة، وأخرى تمارس من هذا ما يمارس، وهو ينظر إلى أنه لو أخذ هذه التي هي أعلى دينا سيحصل بينه وبينها مشاكل في هذه المسألة،
لعل الله يهديه بوجودها
بلا لكن
بينه وبين
لكن ذلك. بالتجربة حتى في تربية الأولاد مثلا إذا كان هناك اختلاف في بعض الأمور الشرعية لا تفعل أسمح لها لا تسمح لها يسمح له لا يسمح له وكذا فيتأول أن التي هي أصلح له هذه التي فيها خير وفيها دين أقل دينا لكنها أوفق له فيما يمارس ويأتي هل هذا نظر معتبر شيخنا؟
لا بد أن نفرق بين مقامين
أنا.
مقام الهوى ومقام أن يكون يستبيح بعض الأمور مذهبا وديانة
نعم.
إذا كان مثلا يستبيح كشف الوجه وسماع الموسيقى ديانة
طيب.
ويرى أن هذا هو الراجح ويرجح مذهب ابن حزم في
وأبي حامد
نعم. وهو يرى ذلك دينا ليس عن نقص دين فيه ولا هوى
طيب.
هذا نعم الأوفق له الموافقة لمذهبه
طيب فإن كان عن هوى
فإن كان عن هوى وضعف فالأفضل له من يعالج النقص الذي فيه والضعف الذي في دينه فهو الآن لديه نقص في دينه
صحيح
لاتباع الهوى خطر
صحيح
على الإنسان
صحيح
والله سبحانه وتعالى حذر منه ونهى النفس عن الهوى فلذلك لا بد أن يختار التي تعينه على أمر دينه فهذه التي تعينه على أمر دينه تحول بينه وبين الوقوع في هذه الأمور التي ما وقع فيها إلا هوى
نعم لكن أنا أذكر هذا شيخنا بناء على
وهو يستحي أن تكون هذه امرأة وهو القيم عليها وهي مع ذلك أصلب منه دينا وهو يعلم هذا
نعم.
فلعله
صحيح لكن هو الحقيقة من بعض تجارب الواقع أن هذا التفاوت في التدين
والتفاوت إذا كان القضية قضية التفاوت في التشدد وليس في التدين في فرق بين التدين والتشدد
طيب
فإذا كان هو يرى هذه الأمور مذهبا ولكن هو غير متشدد وهي متشددة فهذه تكون أزمة حقيقية
هذا يراعى
هذا يراعى
نعم.
والشيخ الشيخ محمد سالم خالي رحمة الله عليه كان تولى القضاء مدة طويلة أغلب عمره في القضاء
نعم.
في بلادنا وجاءت الشيوعية وانتشرت في الشباب والشابات فكانت تعرض عليه المشكلات الأسرية من هذا القبيل فقال تزوج الحزبي بالكادحة
أيوة.
مشكلة قد أصبحت فادحة تراه جاسوسا وتشتم من أنفاسه رائحة قادحة و أبيات في هذا القبيل في المقارنة
لطيف
فإذا كان في التوجه في التدين هي ترى أنه من أعوان الظلمة وأنه هي متشددة في هذا القبيل فلا تستمر هذه الأسرة إذا كانت هي داعشية أو هي عندها نزعة تشدد شديدة صعب جدا أن تتعايش مع من ليس كذلك
نحن ذكرنا مراتب شيخ المرتبة الأولى أن يكون الخلاف بينهما باجتهاد فقهي في المسائل فالأولى أن يأخذ الموافقة له في اجتهاده حتى لا يختلف الأمر الثاني أن يكون الخلاف بينهما ناشئ من تشدد أحد الطرفين ومبالغته فالأولى أن لا يأخذ المعتدل متشددة لأنهما قد لا يتوافقان نأتي للمرحلة الثالثة وهو أن يكون أحدهما على ضعف في بعض أمر الدين والآخر أكمل منه في ذلك ولكن أيضا يتوقع أنهما إذا تزوجا يقع بينهما تنازع وخلاف
لا إن شاء الله يريد إصلاحا يوفق الله بينهما
هل يأخذ حينئذ التي هي أدنى دينا وأقرب إليه
لا يأخذ التي هي تنفعه في دينه وترفع مستواه وتزيده التزاما إن شاء الله
يعني مثلا إذا سافر سيتنازع نزاعا شديدا في أماكن النزهة يذهب إلى السينما أو لا يذهب
تمسكه, تمسكه عن الحرام
تمسكه
وهو الآن محتاج إلى من يرضعه عما حرم الله عليه وقد آتاه الله زوجة يقرب الناس إليه فترضعه عما حرم الله
بل لكن قد ينشأ من التنازع والخلاف ما قد
لكن التنازع مطلوب شرعا لأنه نهي عن منكر
طيب مسألة أخرى شيخنا ذكر الفقهاء وذكرنا قبل قليل مسألة الجمال باعتبارها معيار من المعايير وبعض المتأخرين يقول أن ذكر الجمال في معيار اختيار المرأة غير مناسب ولا يمكن أن يكون شرعيا ومحرج لشريحة كبيرة من النساء اللاتي فقدن هذا الحظ من الجمال بل إن بعض الفقهاء ذهب إلى أبعد من هذا الإمام أحمد يقول إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ثم عن دينها فمشكلة
لا ليس مشكلة لأن الجمال الحمد لله ذكرنا أن معاييره مختلفة فما هو جميل لدى بعض الشعوب قد لا يكون جميلا لدى
بل لكن هناك ما يتفق على أنه ليس جميلا
لا لكن لكل ساقطة لاقطة
تظل ساقطة
لا لكن ساقطة عند الجمهور لكن تجد من يرى فيها ما يرضيه وعند المالكية في قضية الولاية في النكاح الحديث صريح في هذا لا نكاح إلا بولي أي امرأة نكحت بغير وليها بنكاحها باطل فهم يستثنون منه بالمصلحة وهذا النوع من الاستصلاح
الذي
يسمى بالاستحسان
نعم.
في مقابل النص هو مصلحة مقابل النص يقولون إذا كانت المرأة دنية لا يرغب فيها لجمال ولا لدين ولا لنسب. فجاء من يخطبها
زوجها.
أي مسلم يزوجها يكون وليا لها
ولا يشترط وليه.
ولا يشترط لها ولي آخر.
لماذا؟ تضيع عليها الفرصة،
لأن لو فقدت هذا مسكين قد لا تجد غيره.
جميل.
نعم.
طيب شيخنا، أريد أن ننتقل إلى موضوع الخطبة، إلا إذا بقي في موضوع المعايير والاختيار شيء تودون قوله.
لا، ما ذكرت أنت أنك ستذكره في مثلا التقارب الثقافي.
نعم، كفاءة.
لا، التقارب الثقافي في الدراسة.
طيب.
وكذلك شأن العمل.
هذا يراعى.
الوظيفي. نعم. فإذا كان موظفين كل واحد مثلا طبيبين أو كل واحد مشغول، من سيرعى الأولاد ومن سيقوم عليهم وهكذا. ويبقى في ذلك القضية الدعوية، هي داعية تسعى لتربية النساء وهو داعي يسعى لتربية الرجال.
يضع على أولاد.
لا، إن شاء الله لن يضيع، لكن مهم أن يتناوب وأن يتعاون.
إذن هل يقال بإطلاق أن كل معيار يرى أنه يسبب الألفة بين الزوجين ويديم الزوجية؟
هذا مطلوب، هذا مطلوب لا شك،
وليس الأمر محصورا فقط فيما ورد.
كل ما يؤدي إلى دوام الألفة بينهما والتقارب فهو مطلوب، لأن النكاح من العقود التي يقصد لها البقاء والاستمرار والائتدام والدوام، ولا يقصد لها الانفصال.
جميل.
وكل ما يؤدي إلى التشتت الأسري فهو مما يرغب عنه شرعا.
طيب، أنتقل إلى موضوع الخطبة شيخنا، وأول ما أسأل عنه هو مفهوم هذه الخطبة، هل هي عقد؟ هل تعتبر عقدا؟
بالنسبة للخطبة ليست عقدا،
مجرد وعد.
الخطبة هي مجرد طلب، طلب العقد، طلب الزواج، هذا معنى الخطبة.
والموافقة عليها
خطبة بكسر الخاء هي طلب النكاح.
نعم.
والموافقة عليها هي الركون، فإذا حصل الركون معناه رضا،
وليس شيء من ذلك عقدا.
ليس شيء من ذلك عقدا.
طيب.
نعم.
المسألة الثانية، هل يحق أو يشرع للمرأة أن تتعرض للخطبة، أو أن تذهب هي فتشير للرجل بأن يخطبها؟
إذا كان ذلك لا يخدش في حيائها ولا يؤدي إلى نقص في عرضها وذمها فلا حرج في هذا، فقد خطبت خديجة بنت خويلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بالمباشرة،
بالوسيط.
بالوسيط.
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرها علي. فانطلق زيد حتى أتاها فقال يا زينب، فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، وهذا في خطبة. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فيه مسألتان، الأولى: هل الاستخارة من المرأة قبل الجواب مشروعة خصوصا؟
بالنسبة الاستخارة فيها ضراعة شديدة لله سبحانه وتعالى، فإنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب.
نعم.
وهنا ليس الشك في مزيتها أن تكون أما للمؤمنين وزوجة
هذا الرسول. السؤال الثاني، ما وجه
المؤامرة؟ بل المقصود: هل ستقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تخاف على نفسها أن تهلك؟
هذا وجه استخارة.
نعم.
جميل.
تخاف أن تهلك إذا لم تقم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحق العظيم، أعظم الناس حقا.
صحيح.
والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليها بالواسطة. نعم.
نعم. أرجع للسؤال الأول، هو هل
وأيضا سبحان الله أراد في ذلك جبرا للخواطر، فزيد
الرجل
إذا طلق المرأة عادة تقع النفرة بينهما، فإذا كان هو يبشرها برسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر بشارة يمكن أن تحلم بها.
جميل.
فسيزول عنها ما كانت تجد في نفسها من بغضته وكراهه.
الحظ اللطيف. السؤال الآخر هو كان: هل الاستخارة لها خصوصية في باب الخطبة؟
كل الأمور التي تؤثر على مستقبل الإنسان وتؤثر في حياته
يشرع على الاستخارة.
نعم. وأيضا التروي والاستشارة.
لكن سألت عن الخطبة لأمرين، لحديث زينب ولحديث آخر وقفت عليه عند ابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم أحمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فإن رأيت في فلانة تسميها باسم خير لي إلى آخره.
نعم.
فكأنها يعني ورد تخصيص في شأن الخطبة.
نعم. بالنسبة للنكاح، لأن فيه كثير من الخفايا، لأن اللسان كائن معقد جدا.
جميل.
وما يظهره في بعض الأحيان لا يمثله. جميل. فأنت تستخير ربك يختار لك ما هو خير لك، فالرب جل جلاله هو المطلع على سرائر الناس وهو علام الغيوب، فحتى لا تقدم على أمر قد يكون مضرة عليك
فينبغي للخاطب والمخطوب أن
نعم.
طيب انتقل إلى مسألة أخرى شيخنا، وهي ما يباح للمخطوبين وما لا يباح. وأبدأ بمسألة النظر أولا، مسألة النظر إلى المخطوبة عند إرادة خطبتها.
بالنسبة للنظر فيه ثلاثة أقوال.
نعم.
القول الأول أن الخاطب لا يحل له أن ينظر من المرأة المخطوبة إلا إلى وجهها وكفيها. نعم. وهذا هذان أصلا ليس بعورة بالنسبة للمرأة عند الجمهور.
صحيح.
ولا فرق إذا بينه وبين غيره، لأن غيره أيضا يمكن أن يرى الوجه والكفين، لكن هذا النظر بقصد ليس مثل النظر الآخر العابر.
هذا الفرق
العابر، لأن النظر العابر إذا حس الإنسان فيه بشهوة وجب عليه الغض وحرم عليه النظر، فهذا الفرق بينهما. والقول الثاني جواز الوجه والكفين والرجلين، وهذا هو مذهب الحنفية،
رجلين خصوصا.
اي نعم، لأن أبا حنيفة
وليس الساقين.
لا، أبو حنيفة يرى أن أسفل الرجلين ليس بعورة، فإذا بدأ من المرأة بصلاتها لم تبطل صلاتها. والمزني من الشافعية يرى أن أعلاهما أيضا ليس بعورة، وإذا كان فيهما خضاب في الرجلين فهو كالخضاب في اليدين ليس بعورة أيضا في وقت الخطبة. القول الثالث هو مذهب الظاهرية، جواز رؤية البدن
بلا استثناء.
إيه بلا استثناء، إلا ما يخدش في الحياة.
طيب شيخنا، فيه من الأقوال التي وقفت عليها أنه له أن ينظر منها إلى ما يظهر غالبا كالشعر والرقبة والساقين والقدم.
يظهر غالبا، أين يظهر؟
يعني ما يظهر غالبا عند محارمها ومع النساء، وليس
هو يظهر عادة. روي عن ابن عمر شيء من هذا القبيل، وأنا به عمر رضي الله عنه، لكن أغلبه
هو كان أولا لقوله صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلى نكاحها،
ما يدعوه إلى نكاحها،
الشعر مثلا مما يدعوه إلى النكاح،
لكنه هو حدد تقريبا. ف إذا كثير من الناس من الصعب عليه جدا أن يكون نظرهم من غير شهوة، وهو لا يحل له،
سنأتي لها،
لا يحل له أن يقدم على هذا النظر بشهوة، وأن يشتهي أن يتمتع بامرأة لا تحل له وليس بينه وبينها أي عقد ولا، فهذا التمتع حرام قطعا.
سنأتي له إن شاء الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في أن ينظر إليها بغير علمها قد ورد،
لكن بدأ جابر هو الذي أذن له، كان يتخفى لها جذوع النخل.
خاص
لا
به،
هو المقصود الصورة وليس خاصا به.
طيب.
لكن جابر كان يتخفى لها بجذوع النخل، معناه أنه لن يرى منها إلا شيئا يسيرا.
طيب، أنا أخذ هذا الفاصل وأرجع للموضوع فيه شيء من النقاش. فاصل ونعود إليكم أيها الأخوة. استمر شيخنا بعد هذا الفاصل في مواصلة الحديث عن ما يجوز للخاطب أن يراه من المخطوبة، وقد ذكرتم جملة أقوال. أنا أريد أن أرتب الحديث قليلا إذا سمح لي فضيلتكم. أنا سامحوني أولا،
أتفضل
عليكم كثيرا.
لا العكس،
الله يعطيكم العافية ويرفع من قدركم،
بارك الله.
أما ما يتعلق بالوجه والكفين فهما محل اتفاق أن له أن يراهما، أصلا ما عندنا إشكال في هذا. وقد ذكرتم أن الاعتراض الوارد عليه بأنه يقع للمخطوبة ولغيرها أن الفارق هو في القصد. طيب، لكن آتي للقول الآخر الذي يرى أن للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يظهر منها غالبا بين النساء أو بين محارمها، وذلك يشمل الشعر والرقبة والساقين والقدم واليدين. الذين قالوا بهذا القول استدلوا بجملة أمور، منها قوله صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلى نكاحها.
أولا، من القائلون بهذا؟
القائلون به هو قول الحنابلة، والله ما أحصيت بقية القائلين، لكن من المتأخرين مثلا قاله الشيخ الألباني، وله عبارة يقول فيها: ولا يضرنا بعد ذلك مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، لأنه تقييد للحديث دون نص مقيد، وتعطيل لفهم الصحابة دون حجة، لا سيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. فهو يشير إلى حديث جابر أنه كان يتخبأ للمرأة التي يريد أن يراها
بجذوع النخل،
ولو كان المقصود أنه يعني وهي تمشي في الشارع محتاجة للتخبأ.
لا، لكن هي في النخل وليست في البيت،
في نخلها تزرع،
هي متستر عادة يبدو منها، والوجه والكفين، وإذا قلت بالرجلين
طيب
لن ينكر عليك.
طيب، وخبر عمر بن الخطاب،
عمر بن الخطاب كشف عن ساقي،
كشف عن ساقي أم كلثوم بنت
عبد المطلب، لكن أم كلثوم لم تبلغ ذاك، وكانت طفلة لم تبلغ
خطبها وهي طفلة ما زالت.
إيه نعم، لأن عمر
ليس في الخبر هذا،
ليس في خبر هذا، لكن معروف من عمر أراد أن يصاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين.
اللهم صل وسلم.
يكون صهرا له مرتين.
كعثمان.
كعثمان وعلي. فعلي صهر له مرتين لأنه تزوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وتزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان تزوج رقية أم كلثوم. وعمر صاهر النبي صلى الله عليه وسلم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته حفصة. أراد هو أن يصاهر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بالزواج بإحدى بناته، فخطب إلى علي أم كلثوم بنت علي أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأرسلها إليه بطبق من تمر ولم يخبرها بشيء، فحملت الطبق إلى بيت عمر، فلما جاءت تحمله حاول أن يكشف عن ساقها فمنعته، قالت له لا أنك أمير المؤمنين كسرت أنفك. ثم جاءت إلى أبيها وقالت أرسلتني إلى شيخ.
طيب الأمر الآخر اللي يشهد لهذا هو أن النظر إلى الوجه والكفين كما قلنا يكون لغير المخطوبة، فإذ قد أذن لها خصوصا بالنظر معنى لا بد من شيء زائد عن هذا.
القصد كما ذكرنا القصد مؤثر كثيرا.
وبعدين الأمر الأكبر في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلى نكاحها، ما أراه من الوجه والكفين من النساء في كل مكان عند القول من يرى كشف الوجه ما يعني شيئا بالنسبة للإقدام على الخطبة.
إذا كان معه القامة والقيام وهي اللابسة تذهب وتجي فغالبا يحصل القصد. عموما يبقى الخلاف قائما ونحن لا نريد، ليس من مسؤوليتنا حسم الخلافات القائمة.
قول من يقول أنه له أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها إلا العورة، أي شيء إلا العورة.
هل ذكرنا أن الظاهرية يرون؟
لا الظاهرية
أطلقوا، لكن مع ذلك أطلقوا. أنا أظن أنهم يقصدون ما
دون العورة.
ما دون العورة. نعم.
أيضا استدلوا بحديث جابر حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. طيب قبل أن أسترسل في بعض مسائل النظر، قبل ذلك هذا النظر للمخطوبة هل هو مستحب أو جائز أو واجب؟
يبدو أنه مستحب.
أو محرم؟
لا يبدو أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به جابرا، ولأنه قال للخاطبة انظري إلى عينيها فإن في أعين الصالح شيئا. وقد يتفاجأ الإنسان إذا خطب وهو لم يرى، قد يتفاجأ ما لا يحمد ما لا يعجبه فيكون صحيح. ذلك مشكلة.
نستأذنكم بس في قراءة الأحاديث التي في هذا المعنى. عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وهو عند مسلم. وعند أبي داود إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وعند الترمذي أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينكما. واستدلوا أيضا بحديث البخاري لما جاءت المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
صعد فيها النظر
صعد فيها صلى الله عليه وسلم. هذا كله دليل على الاستحباب وليس الجواز.
نعم.
ليس مجرد الجواز.
نعم.
وقول من يقول بأنه يعني محرم لأنها ما زالت أجنبية بالنسبة له ولا يحل له النظر إلى أجنبية،
قد جاءت النصوص بما يخالف ذلك، والنصوص يقيد بعضها بعضا. طيب.
هل يشترط إذن أوليائها أو إذنها هي في النظر؟
لا، لأن جابرا كان يتخفى لها بجذوع النخل، فدل ذلك على عدم الاشتراط الإذن.
لكن الاستئذان حق شيخنا.
استئذان لو دخل بيتها وما دخل بيتها ولقيها في السوق أو في المدرسة أو في أي مكان. وجابر كان يبحث عن يا خرجت إلى النخل فينظر من بين جذوع النخل.
بعض الفقهاء قرر جواز منع ولي المرأة الخاطبة من رؤية خطيبته دفعا للضرر الذي قد يلحق به أو بها إذا رآها ثم عدل عنها، فيشيع ذلك في الناس. فقد
هو لو أنه أصلا محتاج فيه إلى إذن لما شاع ولما علم.
جيد.
نعم.
أيضا هناك إشكال آخر، وهو أن البعض يرى أن فتح هذا الباب النظر بغير إذن قد يستغل بعض الفساق فيتوسعون في النظر، فإذا أخذوا أو قبضوا قالوا أردنا.
هذا من المبالغة في سد ذرائع، وقد سبق أن تكلمنا في المبالغة فيها.
نعم. طيب إذن يكون الحديث جابر أصلا في
حديث جابر وحديث أنس وحديث المغيرة بن شعبة وحديث
ها هنا حديث شيخنا أخرجه الطحاوي وأحمد والألباني قال إسناده صحيح، كأنه نص في المسألة. وفيه إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبتها وإن كانت لا تعلم.
نعم إن كانت لا تعلم.
طيب مسألة أخرى تكرار النظر.
بالنسبة للنظر العجلاء إذا كان الإنسان لم يحصل منها على مراده لم يتأكد من أمر ما فبقي لديه شك هل ثم حول أو ثم خال أو ثم شيء يكرهه فلا بأس بالعودة لذلك. لكن إذا كان قد رآها رؤية تامة وحصل له معرفة بها فلم يعد
لا شوية التأمل زائد.
لا هي النظرة مختلفة في النظرة العجلة كما قال
العجلة التي لا يظهر له فيها المراد لا شك أنه
نعم كما قال جميل بن عبد الله بن عمري العذري ذكر أنه يرضى بنورة العجلة قال وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله بلا وبأن لا أستطيع وبالمناع وبالوعد حتى يأمل وبالوعد حتى يكره الوعد آمله بالنورة العجلة وبالحول تنقضي أواخره ما نلتقي
هذا بسبب يأسه منها وإعراضها عنه بس
يرضى بنورة العجلة.
لكن قصدت قول الشاعر الآخر مثلا يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا أحيانا تكرار النظر حتى مع استيفاء يعني له تأثير.
بالنسبة لهذا إذا كان التكرار يؤدي المقصود به يؤدي إلى تكرار محبة فهذا من المرغوب عنه شرعا لأنه قد يقع في هواها بذلك.
طيب هو المقصود
هنا ألا تكون القضية قضية هواء إنما هي قضية استكشاف
اقتناع لأنها تصلح له. أحيانا النظرة الأولى تقنعك فإذا نظرت الثانية تبين لك
أنك كنت مقتنع في نظرتك.
وقد
أنا هذه كانت في ظلام أو كانت في ليلين أو
لا سبحان الله أمر نفسية.
وأيضا حتى قد يكون إذا كانت بعلم قد يكون ذمة مكياج أو ذمة أشياء
صحيح.
فإذا كانت بغير علم
سنأتي لهذا. من قدامة يقول وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يتحصل إلا بذلك.
هذا الذي ذكره الشيخ الموفق رحمة الله عليه محله إن لم يكن ذلك بقصد الشهوة.
في الموسوعة الفقهية للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة حتى تتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها ويتقيد ذلك بقدر
كله محله عند عدم قصد الشهوة.
طيب إذن معنى ذلك أن التكرار مشروع حتى يتبين له ما أراد.
هو أصل كل ما شرع بأصله إذا لم يحقق مراده كان هو وسيلة فالنظر ليس مقصدا وإنما هو وسيلة
إذا لم يحقق
الوسيلة يزيد فيه نساء.
طيب هل المخطوبة أن تتزين للخاطب فتبدو في عينه أجمل؟
هذا التزين مختلف. ففاطمة بنت قيس تزينت للخطاب وأقرت على ذلك في العهد النبوي.
وسبيعة بنت الحارث.
سبيعة بنت الحارث
كذلك. عفوا سبيعة أو سبيعة.
سبيعة.
نعم. لأنه قد جاء في الصحيحين أنها كانت تحت سعد بن خولة.
نعم.
فتوفي عنها في حجة الوداع. نعم.
ودخل عليها أبو السنابل بن معكك.
نعم.
فقال أراك تزينت للخطاب معناه أنه وذلك أنها هي ولدت.
نعم.
أو أسقطت.
فانقضت عدتها.
انقضت عدتها بذلك. ما أنت بناكح حتى. فهو يرى أنها حتى تكمل
عدتها
14 و10. نعم.
وسالة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة الشاهد أنها تجملت الخطاب وما أنكر عليها أبو السنابل التجمل في ذاته ولا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت إليه. وقد جاء في بعض الروايات فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت وفي رواية مرسلة فتطيبت وتصنعت. وابن حجر يقول فيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها.
نعم هو محله التجمل الذي ليس فاحشا ليس مثل تجمل المرأة لزوجها.
أين
هذا المقصود؟
جيد.
فهذا لا بأس به. وما روي عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه في فترة اختفائه من الحجاج نوى أمر امرأته أن تتجمل وتجلس عند رأسه
بغرضي
أنه إذا مات لعلها تجد من يكفرها أنه لم يترك لها مالا ولم يترك لها وكان مختفيا.
نعم. طيب والذي نهى عن هذا التجمل بحجة أن الرجل ما زال أجنبيا عنها من جهة وأيضا لأن في ذلك غررا فقد يراها متجملة فلا يبدو له منها
هذا التجمل المغير الحقيقة كما ذكرنا الأصباغ
والمبالغ فيها.
المبالغ فيه
هذه الأصباغ
أما الأشياء مثل الكحل ومثل اللباس اللباس عادي والكحل عادي
جيد. فإذا التجمل المشروع هو الذي لا يغير الخلقة من جهة ولا يكون فيه مبالغة قد يعني
التزين للأزواج قضية ثانية.
طيب
اللباس الذي تلبسه لزوجها والتجميل للأزواج حتى الرائحة رائحة مشكلة لو اتخذت طيبا أو
لا تتخذ
ما أظن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تعصرت فخرجت من بيتها فهي زانية وقال أيما امرأة مس طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة.
لما يكون كسائر العمومات
ولكن جاء في تشديد أنها زانية يعني.
طيب النظر إلى الصورة
كذلك النظر إلى الصورة مغني عن النظر المباشر في بعض الأحيان وبالأخص إذا كانت الصورة بالأجهزة الدقيقة
لا بأس به.
لا بأس به.
النظر إلى مقطع فيديو وليس إلى صورة.
إيه نعم هذا كذلك أولى لأنه يرى حركتها وقيامها ونشاطها وعملها.
طيب من الأشياء الحادثة متابعة السناب شات. سناب شات هو برنامج برامج التواصل تعرفونه وشيخنا. نعم. يصور فيه الرجل أو المرأة يومياته وكذا. ف إذا تابع سنابها وهي مثلا تظهر فيه بوجهها وجمالها وهو عنده نية خطبتها وكذا
إن لم يكن في ذلك كشف لما ما لا يمكن كشفه أو ما يخدش الحياة أو
يعني إذا كانت هي تتجاوز فيما تكشف فلا
نعم لا لا
وإن كانت فقط على الحد
نعم على الفطرة وعلى.
طيب إذا غلب على ظنه أنها سترفضه أو أن أهله سيرفضونه هل يجوز له مع ذلك النظر؟
ما يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بالنسبة لهذه قضية الظن كثير من الأحيان يظن الإنسان أنه سيرفض وتكون رزقا له
صحيح
وفي بعض الأحيان يكون جازما بأنه لن يرد ولا تكون رزقا له وقد جربنا هذا
صحيح
جربنا أن أبا المرأة يكون حريصا على زواجها من فلان
فيشاء الله
لا إذا اجتمع لا يتفقان ما بينهم
سبحان الله. لكن القصد أنه حتى لو غلب على ظنه أنها لن تكون له فله أن ينظر إذا كانت عنده نية الخطبة.
نعم لعل الله.
طيب توكيل الرجل امرأة للنظر إلى مخطوبته نيابة عنه لتعذر نظره هو
قد كان بعض السلف يفعله فيه ورع زائد لكن لا يأتي في الحقيقة بالواقع لأن نظر الغير ليس مثل نظر الإنسان والعين لها حظ في النظر بذاته لأن كل إنسان له معاييره ونظراته.
طيب توكيل الخاطب رجلا لينظر إلى مخطوبته
هذا السفاهة
ما استطاع أن يراها أو ما وجد سبيلا ويثق فيها
لا ما يكفي ما
لا يجوز بحال
ليس مناسبا.
طيب ماذا عن العكس شيخنا وهو نظر المخطوبة إلى خاطبها
كذلك لا بأس به
هل هو جائز أو
نعم مطلوب.
طيب هو ما معنى أن نقول أن لها أن تنظر إليه
لأن الأصل أن الرجال أصلا وجوههم دائما ورؤوسهم مكشوفة وهي تراه دائما في كل وقت لكن المهم إذا لم يكن بينهما خلطة ولا معرفة فالأصل أن تراه إذا خطبها وهي مغربية مشرقيون أو خطبها وهي مشرقية مغربيون فليس بينهما أي معرفة ولا
القصد شيخنا في شأن الرجل هو أن الرجال كما تفضلت أصلا يرى الناس دائما وجوههم وشعورهم وكذا لكن إذا قلنا بتجوز النظر للمخطوبة فقد نذهب إلى أبعد من هذا معنى أنها لها أن ترى منه ما عدا العورة يعني ما بين السرة والركبة لو استثنى فترى بطنه وظهره وعضده مثلا وساقه
هل ليس هذا مطلوب في الرجال الرجل بكماله لا بجماله
والله يا شيخ
كثير
الجمال
العرب يقولون
صار عند البنات مطلبا
كان العرب يقولون الرجال بأعضادها والنساء بأعجازها
لكن
قد لا يكون هذا قد يكون الرجل أصلع وقد يكون لكن فيه على ذلك
لكن قصدته من حيث حق الحكم هل يمكن أن يقال بجوازه لها لكونه سيخطبها أو
نعم بالنسبة لما كان يمنع النظر إليه عند بعض الفقهاء مثلا سوق الرجال عند بعض الفقهاء أنها عورة بالنسبة للنساء ولكن إذا كان سيخطبها لا بأس بالنظر إليه لأنه محل خلاف كل شيء فيه خلاف بين العلماء هل هو عورة من الرجل أو لا لا بأس بالنظر
تسعى فيه. طيب هل يلزم أن تقيد النظر من الطرفين بعدم الشهوة
أصلا هذا المطلوب لا يكون النظر بقصد الشهوة لأنه إذا كان بقصد الشهوة فقد تلذذ بامرأة لا تحل له
يعني دعني أدقق العبارة ما لا أتكلم عن سؤال عن النظر بقصد الشهوة لكن تقييد الجواز بعدم الشهوة لأن بعض الفقهاء مثلا يقول هذا القيد ما له معنى لأن تأثير النظر في النفس ما يضمنه الإنسان نظر إليها ليخطبها فسبحان الله وقع في نفسه الشهوة
لا هذا ما كان من ذلك من غير تقصد ولا هو المقصود أنه إذا أحس بالشهوة كف النظر
كيف يكفه ولم يستوفي رؤية ما رأى
استوفى رأى هو لم يكن ليشتهي إلا إذا رأى شيئا يعجبه
ما أعرف قد يكون هذا غالب
رأى شيئا يعجبه
يعني الشربيني رحمة الله عليه كان يقول يسل النظر إلى المخطوبة سواء كان بشهوة أم بغيرها
لا المقصود كيف يسمح لأجنبيين بالتلذذ بامرأة أجنبية لا يقول بهذا
يعني حتى شيخ الإسلام كأنه عبارته هكذا قال النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرم.
نعم.
إلا إذا كان لحاجة راجحة كنظر الخاطب.
هذا قد يفضي إلى الفتنة. قد يفضي. ولم يقل إنه يفضي إليها بالكلية.
طيب الفتنة هي بعد الشهوة.
نعم. بعد الشهوة. لكن المقصود
الذي قد يفضي إلى الفتنة لا بد يكون فيه.
لا لكن الشهوة هي بداية الفتنة هي الفتنة. فإذا كان ينظر بقصد الشهوة وهو يتلذذ بامرأة أجنبية منه فهذا قطعا
طيب
حرام.
لا يتفق شيخنا أن النظر بقصد الشهوة ابتداء أنه لا يجوز.
نعم.
إنما محل بحثنا إذا نظر إليها
واشتهى
نظر الخاطب
فحركت شهوته
بخطوبته فتحركت شهوته.
نعم.
وكان لم يستوفي نظره بعد هو بحاجة إلى أن
يقطعها يرى الآن ثم ينظر إليها نظرة أخرى
هذا الأولى.
نعم.
طيب مسألة أخرى بعد النظر هل بقي في مسائل النظر شيء شيخنا؟
لا بالنسبة لقضية الكلام والخلوة
أي وسنات المسائل الأخرى التي غير النظر أولها الخلوة كما تفضلتم شيخنا تفضل.
بالنسبة الخلوة ممنوعة بين الأجانب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثا وما قال إياكم والدخول على النساء قالوا والحمو يا رسول الله قال الحمو الموت. وكثيرا ما تؤدي هذه الخلوة إلى الفتنة كما قال الشاعر جارية من سفوان دارها تبشر هو إذا ساقط خمارها قد أعصرت وقد دنا إعصارها قلت لبواب لديه دارها تيذا فإني حمها وجارها. فيؤدي ذلك إلى الفتنة واختلاط الأنساب وما لا تحمد عقباه الوقوع في الفواحش في كثير من الأحيان.
يعني هو داخلان في عموم ما خلى رجل بامرأته.
نعم.
إلا كان
الشيطان فلذلك لا ينبغي أن يخلو بها بحال من الأحوال لكن تكون معها أمها أو أختها أو أي شخص آخر.
لأنه يمكن البعض ينظر إلى الجواز من جهة أن هناك ما هو أهم من الشكل أيضا ليؤدم بينهما منه الحديث ومعرفة الطباع.
حديث يمكن أن يقع في جماعة
إذا كان في المجلس غيرهما ربما تحفظت من أبيها أو استحيت من
لا أمها
لم تبدو على حالها
لكن من أختها أو أخيها أو عمتها أو خالتها أو جارتها هذا يعني في الخلوة
لن يكون
لو جاء عامل جاءت خادمتها حضرت انتفت الخلوة لو جاء
لكن لا يقال بإمكان الخلوة حتى يعني تكون على طبيعتها تماما معه يعرفها ليقدم بينهما
الخلوة دائما لا يتحكمان فيها لأن سيكون معهما ثالث وهو الشيطان.
طيب المحادثة بغير خلوة
المحادثة بغير خلوة لا حرج فيها ما لم
ولو تكررت
ولو تكررت حتى ولو كانت بالاتصال الهاتفي أو بغيره نعم.
أو مثلا بالبرامج الحديث السكايب صوتا نعم. وصورة
نعم إن لم تكن المحادثة من أجل الشهوة والحديث الذي هو حديث الريبة والخضوع بالقول هذا المتعة الهاتف نعم.
وحتى لو كان بالمشاهدة إذا كانت محجبة
نعم ما في إشكال
أيضا بقيد الفتنة
بقيد عدم الشهوة.
طيب الخروج معها إلى الأماكن العامة التي لا خلوة فيها يخرجان إلى مطعم مثلا
يجتمعان في مطعم أو في سوق أو في الجامعة أو في المستشفى
نعم ويكونان في السيارة وحدهما لكن السيارة لا تعد خلوة عند كثيرين
لا السيارة فيها بعض الخطر وبالأخص تقارب إذا كان مقعدين متجاورين خطر كبير
لكن مجرد أن يجلسا في مطعم أو في مقهى
مطعم ومقهى ولا يتقاربان أو يجتمعان في الجامعة أو في المستشفى ويتكلمان في بعض
لا تكون بحجابها
نعم.
طيب اللمس
لا 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 يجوز اللمس بحال من الأحوال كيف
أبدا
كيف نعم.
طيب المصافحة وقد رخص فيها بعض
ما له وش الله سبحانه وتعالى عندما ذكر خلطة النساء ذكر حدين الحد الأدنى والحد الأعلى فحرمهما معا
نعم.
فأقل المخالطة هي مخالطة النظر وأقوى مخالطة مخالطة الفروج حرم الله الجانبين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
فيكون
ما بينهما داخلا في التحريم
تحريم. طيب شيخنا قبل أن ننتقل لنقطة أخرى إن بقيت لكم كلمة في شأن العلاقة بين الخطيبين
كثير من الناس يطيل الأمد الفاصل بين العقد والخطبة الخطبة وهذا غير محبوب لأنه قد يؤدي إلى نزوع أحدهما وتراجعه فيكون هذا خللا ويؤدي كذلك إلى أن يظن أنها أصبحت زوجة له فربما استمتع بها أو تظن هي ذلك منه فلذلك المفروض أن العقد يكون بعد الخطبة وإذا حصل العقد حتى ولو تأخر الدخول لا بأس لأنها أصبحت زوجة له بمجرد العقد ويحل له التمتع بها ويحل له كل ما سوى الدخول إلا إن اللي ترضى
به. الشباب اليوم يطولون الخطبة عامدين بحجة المزيد من التعرف قبل الارتباط الحقيقي
لكن هذا يؤدي إلى
الحديث والنقاش
يؤدي إلى مفاسد كثيرة جدا
ويتصورون له مصالح أيضا كثيرة، وأن كثيرة من حالات الطلاق سببه هذه العجلة من الخطبة إلى الزواج. لا،
ما أظن ذلك.
يعني حتى أن بعضهم دعا إلى ضرورة أن تهيئ الفرصة للقاء الشباب بالشابات حتى يختار الزوج زوجته.
هي قضية أن كثيرا من الذين يدعون هذه الدعوات من أصحاب الهوى الذين لا يريدون
ممكن
بذلك،
لكن الله أعلم،
لكن هذا الواقع، لأن الإعلاميين الذين نسمع كلامهم من المعلوم أنهم ليسوا من أهل الورع وليسوا من أهل الإصلاح وليسوا من الدعاة المصلحين، وإنما يريدون إشاعة الفاحشة وإشاعة نقص الدين والميل إلى الشهوات. والله سبحانه وتعالى قال في آية النساء، ذكر ما يريده الشيطان: يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
دعني أنا أشير إلى بعض العوائل والبيوتات، وليس مثل الإعلاميين أو كذا، ممن لديهم في طبيعتهم الاجتماعية حرص إذا بلغ الفتى سنا معينا والفتاة سنا معينا أن يهيئوا بعض الأجواء التي يقع فيها التقاء الشباب بالشابات بالحجاب وكذا، لكن يعتبرون هذا سبيلا
من غير خلوة،
غير خلوة
وبرقابة كاملة،
غير خلوة، يعني برقابة قدر ما تيسر، لكن الشأن هو في إتاحة فرصة الاجتماع والتلاقي بحجة أنه حينئذ يقع بصر الشاب ويقع بصر الشابة، فيختار هذا تلك أو تختار هذه ذاك، فبدلا من أن يعني يظل الأمر مرتهن باختيارات الوالدين. أو
هذا يمكن أن يحصل بما ذكرناه من النظر والقصد ويكفي عنه، لكن الاختلاط المتكرر يؤدي إلى الاختلاط الممنوع، لأنهم إذا كانوا مسموح لهم بالاجتماع والأكل والشرب مع بعض والسفر والخروج والرجوع، لا بد أن تحصل خلوة أو تماس أو تقارب أو شهوة
أو هوى قلب أو
إيه نعم،
فيجتنب ذلك ما
يجتنب ذلك ما كان أهل الأندلس في عصر ابن حزم رحمة الله عليه وربنا أولادهم، فيعتنون يقولون إن المروءة مما يزيدها أن حصول التعشق، أن يكون الإنسان عاشقا فذلك يحدث لديه مروءة، فكان ملوك بني أمية يهبون لأولادهم بعض الجواري ولا يخبرونهم بأنهن ملك لهم، ويأمرونها بأن تتقرب إليه وتحبب إليه حتى يمتحنوه ويمتحنوا ميله ومروءته
وصلابته
ودينه. نعم، صلابته على أشياء دينه وحتى يتعشق، وكان أيضا هذا حصل في أيام أولاد هارون الرشيد.
لكن دعني أختم شيخنا بصورة موجودة الآن في أمريكا وأوروبا، المسلمين هناك تعرف تباعدهم وصعوبة التزويج أحيانا وأن يجد الرجل زوجا، فيعمدون إلى ما يلي: أن يكون هناك موقع في الإنترنت يضع فيه راغب الزواج صورته وسيرته، وتضع راغبة الزواج صورتها وسيرتها، ثم ينعقد لهم في كل عام مؤتمر كبير، المؤتمرات الكبيرة هذه يرتبون في بعضها أن هذا إذا أبدى رغبة في هذه أو العكس يرتبون لقاء بينهما بحضور الأهلين، فيجلسون ويتحدثون وكذا، فإذا ارتاح إليها وارتاحت إليه أمضوا ربما عقدهم في يومهم ذاك، وعلى الأقل تمت الخطبة.
نعم، هذه ما فيها إشكال، لأنه لم يحصل فيها خلوة ولا اختلاط محرم، ولا بأس بها،
لا بأس بذلك. طيب شيخنا، سنقف عند هذا الحد، وهناك مسائل أخرى في الخطبة إن شاء الله نرجئها إلى الحلقة القادمة. أشكركم شكرا جزيلا أولا على صبركم على المقاطعة وكثرة
الأسئلة
وعلى إذنكم لي بهذه الصحبة وعلى هذه الإفادات العظيمة، وأشكر أيضا الإخوة والأخوات على حسن متابعتهم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.